بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما بعد، فمع الدرس 20 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ونازلنا في ذكر الأبواب والأحاديث التي تتعلق بصلة الأرحام، فنتابع بإذن الله عز وجل.
قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي.
هذا حديث صحيح قد مر معنا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وكرره البخاري رحمه الله هنا في هذا الباب، باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. إذا قطع الأرحام من كبائر الذنوب، وفيه عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة إذا لم يتب. قاطع الرحم الذي يقطع أرحامه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ذنبا عظيما، عليه التوبة إلى الله عز وجل ثم صلة أرحامه. وذكرنا سابقا الأرحام والأقارب الذين يجب صلتهم، الواجب صلتهم، الفرض صلتهم، وأيضا يحرم قطعهم، وهم الجد والجدة، وهكذا أيضا العم والعمة، والخال والخالة، والأخت والأخ، هؤلاء الثمانية، طبعا بالإضافة إلى الوالدين أول، فهم عشرة هؤلاء الأرحام الذين لا يجوز قطعهم وعدم التواصل معهم، فمن قطعهم قطعه الله عز وجل. باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، إذن فيه عقوبة معجلة. ما هي العقوبة؟ لا نعلم، الله عز وجل يعلمها. وهذا حديث صحيح كما مر معنا سابقا قبل 40 حديثا تقريبا. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا. ما من ذنب أحرى، يعني أجدر وأولى، لأن العقوبات أو لأن الذنوب لا عقوبات في الدنيا بمشيئة الله عز وجل وإرادته. إذا أراد الله عز وجل أن يعاقب على ذنب يعاقب في هذه الدنيا. والعقوبات أنواع، قد لا يشعر بها الإنسان، قد يكون في مرض، قد يكون في حادث، قد يكون في سلب الإيمان من قلبه، سلب حلاوة الطاعة، حرمان هذا العاصي من العبادات، وهذا أعظم سلب الإيمان من الشخص وهو لا يشعر، وسلب لذة الطاعة، لا يشعر بلذة إذا صلى أو إذا صام أو إذا قرأ القرآن، قد يكون هذه عقوبة على ذنب. والعقوبات الله عز وجل ينزلها على من يشاء من عباده،
برحمته عز وجل، وفيها تطهير للعبد هذه العقوبات. فما من ذنب أحرى من الذنوب، جميع الذنوب أولى وأجدر وأسرع في العقوبة، أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. يعني أيضا في الآخرة هناك عذاب ونكال إذا كانت هذه الكبيرة لم يتب منها ولم تدركه رحمة الله عز وجل ولا شفاعة الشافعين بأمر الله عز وجل وإذنه، يعاقب في الآخرة. ما هي هذان الذنبان؟ قال من قطيعة الرحم والبغي. قطيعة الرحم إذن لها عقوبة، هذا يدل على خطورة الأمر، وأن على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، أن يصل أرحامه يتواصل معهم. سنذكر اليوم أيضا وسائل صلة الرحم التي يغفل عنها كثير من الناس. إذن قطيعة الرحم ذنب عظيم كبيرة من الكبائر، يعاقب صاحب هذه الكبيرة في الدنيا غير الآخرة مع ما يدخر له في الآخرة، يدخر له الله عز وجل في الآخرة من العذاب والنكال. والبغي هو التعدي، الظلم، الظلم للغير في ماله وفي عرضه وفي دمه، هذا هو البغي، الظلم بأنواعه. كذلك يحذر المسلم من الظلم، ظلم الناس سواء كانوا من إخوانه المسلمين أو من غيرهم. الظلم محرم، حتى ظلم الحيوان محرم. فالظلم بأنواعه، التعدي غير سبب، تعدي على الغير في المال أو في العرض، في العرض يكون بالغيبة وبالنميمة وبغيرها من الذنوب، وبالدم أيضا، وهذا أعظمها، الظلم في الدم، القتل في غيرها مما يتعلق بهذا الأمر العظيم. فهذا الحديث فيه وعيد شديد لقاطع الرحم، والاثنان قاطع الرحم والظالم تجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة كما في هذا الحديث. الحديث فيه ترهيب عظيم من الوقوع في قطيعة الرحم والتعدي على الناس. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
باب ليس الواصل بالمكافئ، الواصل لرحمه الحقيقي ليس بالمكافئ، مكافئ يعني المجازي، تفعل إذا وصلك تصيله أنت بالمقابل، هذا معنى المكافئ، هذا معنى المكافئ، إذا وصلني سأصله هذا الرحم، ليس هذا الواصل الحقيقي. الواصل الحقيقي مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هم قطعوه هو يصلهم، هذا هو الواصل الحقيقي الذي ينال الأجر العظيم، الذين يقطعون أرحامه وهو يصلهم ويصبر عليهم ويزورهم ويسأل عنهم ويحسن إليهم، هذا هو الواصل الحقيقي الذي يحصل على الأجر العظيم. هذا حديث يرويه البخاري أيضا رحمه الله في الصحيح، وهكذا أبو داود والترمذي، حديث صحيح. قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو، ويروي عن اثنين، سفيان بن عيينة يروي عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن ثلاثة، أو لا ثلاثة، الأعمش والحسن بن عمرو وفطر يروي عنهم سفيان بن عيينة، كلهم هؤلاء الثلاثة يروون عن مجاهد، مجاهد بن جبر المكي الإمام المعروف، من كبار تلامذة ابن عباس رضي الله عنه، يروي مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سفيان، يعني في روايته سفيان قال لم يرفعه الأعمش، يعني الحسن بن عمرو وفطر رفعوه ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأعمش لم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره عن عبد الله بن عمرو من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. شو دقة أهل الحديث، علماء الحديث، الدقة في الرواية، وهذه فيها فائدة حديثية عظيمة، يعني عند أهل الاختصاص فيها فائدة عظيمة من ناحية الأسانيد ومعرفة الشواهد والمتابعات، في دقة في الرواية وصدق واضح. يعني يقول لك قال سفيان، سفيان بن عيينة لم يرفعه الأعمش، أنا سمعته من الأعمش، لكن هو قال عن عبد الله بن عمرو قال ليس الواصي بالمكافأة، لكن لما سمعت من الحسن بن عمرو وفطر قالوا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفعوا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ورفعوا الحسن وفطر، هذه التكملة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطر هذا اسمه، فطر ابن خليفة، أبوه خليفة، وهكذا يسمون فطر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صحابي وتابعي، يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافأة. عرفنا الآن المكافأة يعني المجازي، المجازاة، المكافأة يعني المجازاة، أن تفعل بالمرء ما فعله بك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ على الهدية، يكافئ يعني من أهداه هدية صلى الله عليه وسلم يرد هذه الهدية، يعني يأتي بهدية أخرى يعطيه مقابل الهدية، هذا معنى يكافئ، يجازيه بالمثل، يجازيه بالمثل. وهنا في صلاة الأرحام الذي يصله يصله، وما يصل إلا الذي يصله من أرحامه، ليس هذا هو الواصل، لا، قال ليس الواصل بالمكافأ، بالمكافأ، ولكن الواصل، الواصل الحقيقي في الشرع الذي إذا قطعت رحمه أرحامه قطعوه وصلهم، وصلهم. وهذا الحديث فيه بيان أن صلة الرحم أقسام وأحوال، وهي ثلاثة كما دلت عليها الأدلة بالنسبة لصلة الرحم وقطع الرحم، ثلاثة أقسام، فيه الواصل للرحم، وهنا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لكن الواصل هو الذي إذا قطعت أو قطعت رحمه وصلها، هذا في صحيح البخاري، هو حديث الحديث الذي معنا. والضابط الشرعي في الواصل للرحم من الذي يصل رحمه إذا قطعوه، يصلهم لأجل الله تعالى، لوجه الله، يصلهم تقربا إلى الله، امتثالا لأمر الله، أداء لهذا الفرض والواجب عليه، هذه النية تكون حتى يحصل على الأجر العظيم. أما إذا كانت الصلة مكافأة أو ردا للجميل فإنها ليست بصلة، انتبه لهذا الأمر، كمن يهدي مقابل الهدية ويزور من زاره ويهجر ويقاطع من هجره وقاطعه بالمقابل، ليس هذا الواصل الحقيقي، الواصل رحمه الذين إذا قطعوا وصلهم لوجه الله عز وجل أداء للفرض، وتحمل الأذى، وتحمل أحيانا بعض الإساءات من بعض الأرحام لوجه الله عز وجل، لا يقطع، ولو آذوه، ولو عاتبوه عتابا شديدا، ولو شتموه، يصبر عليهم، يصبر على أرحامه، لا يقطعهم، هذا الواصل الحقيقي، هذا الأول. الثاني الواصل المكافئ الذي ذكر في هذا الحديث، ليس الواصل بالمكافأة، إذن فيه من يصل رحمه مجازاة مقابل الصلة بالمكافأة، الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير، يصل من وصله ويقطع من قطعه، هذا الواصل المكافئ، الحالة الثانية. وهذا الدليل معنا في الحديث، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال الحافظ العيني رحمه الله، هذا الحديث رواه البخاري، والحافظ العيني من شراح صحيح البخاري، كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري، الحافظ العيني كتاب كبير في 14 مجلد يشرح فيه صحيح البخاري. قال العيني في شرحه لهذا الحديث معناه ليس الواصل رحمه الذي يصلهم مكافأة لهم على صلة تقدمت منهم إليه فكافأهم عليها بصلة مثلها، بصلة مثلها، ليس هذا، هذا شرح لحافظ العيني رحمه الله. إذن الحالة الأولى الذي يصل رحمه لوجه الله ويصبر عليهم ولو قطعوه، يصبر عليهم ويحسن إليهم ويصلهم ويسأل عنهم ويتصل بهم، هذا الواصل لرحمه. الثاني المكافئ، زارني فلان زرته، سأل عني عمي أبا بسأل عنه، خالي سأل عني أنا بسأل عنه بالمقابل، هذا ليس الواصل الحقيقي. الثالث القاطع، يقطع من وصله من أرحامه ومن غيرهم، يعني من أرحامه من يصله هو يقطع، ومن أرحامه أيضا يقطع، أيضا هو يقطع، يقطع الجميع، هذا وقاطع الرحم، يقطع الرحم الواجب صلتها من غير عذر شرعي، هذا قيد لا بد منه، من غير عذر شرعي. وقطع الرحم كيف نعرف أن هذا قاطع؟ حسب ما تعرف أو ما جاء في الشرع وتعرف عليه الناس أنه قطيعة، الناس تعارفوا على أن الإنسان إذا هجر مثلا عمه أو خاله أو جده شهر أو شهرين هذا يعتبر قاطع في عرف الناس، هذا يسمى قاطع، هذا يسمى قاطع. أو القاطع لرحمه الذي يسيء إلى أرحامه، يسيء إلى عمه إلى جده إلى خالته إلى أخته إلى أخيه، يسيء إليهم بدون أي عذر، يسيء إلى أرحامه لا يحسن إليهم وهو يستطيع، هذا القاطع للرحم. والإساءة قد تكون بالقول أو بالفعل وبغيرها من الأنواع. إذن هذا الحديث الذي معنا علمنا فيه أقسام أو أحوال الناس في صلة الرحم، الواصل لرحمه، المكافأ، القاطع، هؤلاء الثلاثة. طيب
رحمه الله. باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة، قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال أوليست واحدا؟ قال لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
نعم، هذا حديث صحيح، أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه. باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قد مر معنا سابقا ذكرنا الظالم الفاسق وضوابط الشرع في مثل هذه الصلة، إذا كان فاسقا يعني مرتكب كبيرة ويجاهر بهذه الكبيرة، يختلف عن الثاني الذي يرتكب الكبيرة لكن يستر على نفسه، يشرب لكن داخل البيت ما يجاهر بين الناس ويخرج سكران بين الناس، فرق بين الاثنين، ذكرنا هذا سابقا، الذي يستر على نفسه من الأرحام وهو فاسق مجاهر بالمعصية فهذا يصبر عليه ويوصل وينصح ويوعظ ويذكر بالله عز وجل وساتر على نفسه، يعني فسوقه لا يتعدى على الآخرين،
ولا يجاهر بالمعصية. أما الثاني الذي يجاهر هذا أيضا يهجر ولا يوصل بعد النصيحة والموعظة إلا إذا ترتب على هجره وقطعه ترتب مفسدة عظيمة، فتدرأ هذه المفسدة ويوصل هذا الشخص إذا كان من الفساق، من الفجار، من الظلمة، هذا القريب سواء كان عم أو خال أو جد قد يوجد منهم. فما هو الموقف الشرعي من هذا الأمر؟ قد مر معنا سبق، وهذا الحديث أيضا يدل على شيء مما ذكرنا سابقا. قال البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن أبو سلمة ثقة، عن طلحة بن مصرف ثقة إمام، هكذا قالوا عنه، عن عبد الرحمن بن عوسجة ثقة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي معروف، قال: جاء أعرابي، الأعرابي من سكن البادية، كل من يسكن في الصحراء يسمى أعرابي، فقال: يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة. فهذا البادية، من سكان البادية، يريد الجنة، ما يريد مال ولا يريد أرض ولا يريد مزرعة ولا يريد شيء، جاء من هناك من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة، يريد يدخل الجنة، يريد عمل يعمله يكون سبب لدخوله الجنة. شوف نظرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الآخرة، لأن هي الآخرة هي الأبقى والآخرة خير وأبقى. قال صلى الله عليه وسلم: لأن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، يعني أنت جبت كلام قصير من كلامك، لكن ما أتيت به مع قصري يحمل معنى عظيم، جنة، يريد عمل يوصله الجنة، هذا عمل عظيم، هذا هدف عظيم، دخول الجنة، وأنت قلت كلمتين أو ثلاث: علمني عملا يدخلني الجنة، أربع كلمات، أقصرت الخطبة، كلامك كان قصير لكن طلبك عظيم، طلبك عريض، أعرضت المسألة، واضح هذا معنى الكلام. ثم علمه صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة، إذا عندك مال اشتري العبيد وأعتقهم، اشتري العبيد، حرر الرقاب، هذا من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، من أفضل الأعمال الذي تدخل الجنة. هو يعلمه أيضا، علمه هذا العمل إذا كان يستطيع، وفك الرقبة أيضا نفس المعنى، أعتق النسمة، فك الرقبة، إذا عندك شيء من العبيد ومن الرقاب أعتقهم، وإذا ما عندك اشتري وأعتق. ينظر إلى الإسلام، رحمة الإسلام، لأن هؤلاء العبيد من القديم كانوا عند الناس، فجاء الإسلام لتحرير هؤلاء. فأفضل الأعمال التي تدخل الجنة، وهكذا في كفارة اليمين عتق رقبة، وهكذا في كفارات كثيرة عتق رقبة، لتحرير الناس من الملك للبشر إلى عبودية الله عز وجل وحده لا شريك له. قال: أوليستا واحدة؟ الصحابي ذكي يفهم، اعتق النسمة، فك الرقبة، هي واحدة يا رسول الله، كلها تتعلق بالرقاب، اعتق الرقبة وفك الرقبة، نفس المعنى، أوليستا واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، يعني شيء مستقل، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، تعين، إذا ما تستطيع تعاون أنت ثلاثة أربعة تشترون هذا العبد وتعتقونه. شوف الفرق الدقيق، وهذا من يسر الإسلام، من يسر الإسلام، إذا كان يريد هذا العمل لكن لا يستطيع لوحده، فيأتي بثاني وثالث يشتركون في الشراء، وكلهم عملوا عمل يدخلهم الجنة كلهم، هذا العمل الأول. الثاني قال والمنيحة الوكوف، المنوحة لا المنيحة الوكوف. المنيحة هي الشاة أو الناقة التي تمنح للفقير حتى يحلبها ويشرب الحليب يشرب اللبن، هذه منيحة، يأخذها البيت عنده إلى ما يشرب الحليب ثم يرجعها لصاحبها، يعني عمل بسيط لكنه سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. والفيء على ذي الرحم، هنا جاء الشاهد لماذا أتى البخاري رحمه الله هنا في هذا الحديث في أبواب صلة الرحم، الفيء على ذي الرحم، العطف، العون لذي الرحم، الإحسان إلى الأرحام، هذا من أفضل الأعمال التي تدخل الجنة. وهذا فصلة الرحم فرض، والإحسان إلى الرحم تواصل معهم، الإحسان بكل أنواع الإحسان، بالكلمة الطيبة، بالزيارة، بالعزومة، بالهدية، بالدعوة إلى طعام وغيرها من أنواع الإحسان. هذا الإحسان إلى الأرحام سبب لدخول الجنة. فإن لم تطق ذلك، لا تستطيع تعتق رقبة ولا تستطيع، ما عندك منيحة تعطيها الناس، فأمر بالمعروف، شو أعمال كلها تدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالأمة وبرحمته من هذا الرجل يريد يفتح له أبواب كثيرة من الأعمال تدخله الجنة، وهذه من رحمة الإسلام. لو استعرضنا الآيات والأحاديث التي تكون سبب لدخول الجنة كثيرة جدا، هذا كلها تدل على رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن دلهم عز وجل على أعمال وأقوال تدخلهم الجنة، تكون سبب لدخولهم الجنة برحمة الله عز وجل. فأمر بالمعروف، أمر بالمعروف، قل هذا صلي، صوم رمضان، صدق، أحسن إلى والديك، صل أرحامك، أمر بالمعروف، أي شيء فيه خير أمر به بحكمة وموعظة حسنة، وما بتخسر شيء. لو قلت حق واحد قوم صلي، صلي انتهيت روح، أمر بالمعروف تثاب عليه يكون سبب لدخولك الجنة. وأنهى عن المنكر، شفت واحد يكذب، يا أخي لا تكذب، الكذب حرام. واحد يغتاب أخاه المسلم، الغيبة حرام، ما يجوز. النميمة، النميمة بس أنهى عن المنكر، أنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وحسب استطاعتك، وحسب استطاعتك. فإن لم تطق ذلك، في ناس ما يقدرون، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يعتق رقبة، ولا عنده منيحة يعطيها للناس، ولا عنده شيء يعطيه للأرحام. فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، سك هذا اللسان بس يكون سبب لدخولك الجنة، فضل عظيم. كل واحد يقدر يسكت، ما في حد ما يقدر يسكت، صحيح؟ كل واحد يقدر يسكت، لازم تتكلم في كل شيء، تتكلم في شيء خير، اذكر الله، اذكر قرآن، قل السلام عليكم، ذكر، شمت العاطس يرحمك الله، وهكذا. لازم تتكلم في غير، بس مجرد كلامك في الخير يكفي، يكون سبب لدخولك الجنة. وابتليت الناس في هذه الأيام، من كثير من الناس ابتلوا بكثرة الكلام والتدخل فيما لا يعنيهم، ونحن نلاحظ هذا الشيء من أسئلة الناس ومن معاشرة الناس، يتكلمون في مجالسهم بأشياء ما تعنيهم ولا فيها أجر ولا فيها فائدة، تضيع مجالسهم بالساعات، مكالماتهم وهكذا. ولو يتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث متواتر، من حسن إسلام المرء، أنت مسلم، من حسن إسلامك وعملك واستسلامك لأمر الله وانقيادك لأمر الله، من حسنه تركك ما لا يعنيك، اترك، لا تتكلم في كل شيء، مجرد أنك تكف لسانك إلا من خير، هذا العمل يدخلك الجنة. يعني ما عندك شيء لا أن تفعله، لا عندك عتق رقبة، ولا عندك تتصدق، ولا عندك ولا تقدر تأمر معروف ولا تنهى عن المنكر، مجرد سكوتك عن الشر سبب يدخلك الجنة. هذا فضل عظيم، فضل عظيم. صلة الرحم إذن فرض من الفرائض، ونظرا لغفلة كثير من الناس عن وسائل صلة الرحم، كثير من الناس يقول لا صل أرحامك، كيف أوصله؟ ما أعرف كيف أوصله، ما يعرف، ما يعرف. أجل، فنذكر لكم وسائل صلة الرحم. هناك صلة بالفعل بالأفعال، هناك صلة بالأقوال، هناك صلة ببذل المال، هناك صلة أيضا في وسائل تواصل الحديثة. إذن تستطيع أن تصل أرحامك إذا عرفت هذه الوسائل. الصلة بالأفعال تكون بالزيارة، وأهم وسائل صلة الرحم زيارة، زيارة جدك، زيارة عمك، زيارة خالك، زيارة أختك، زيارة عمتك، وهذه الزيارة هي أهم فعل وأهم وسيلة. ليش؟ لأن الإنسان إذا زار إنسان معناه أنه يكرم هذا الشخص، وهذا الشخص يستأنس بالجلوس معك. قال النووي وهو يعدد وسائل الصلة، تارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، تارة بالزيارة والسلام وغير ذلك، في شرحه لصحيح مسلم. وقال الدمياطي رحمه الله تكون صلة الرحم بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة، بالسلام ونحو ذلك. وقال العثيمين وصلة الأقارب بما جرى به العرف، عادات الناس، تبعه الناس، لأنه لم يبين في الكتاب ولا السنة نوع وسائل صلة الرحم، لم تذكر، تركت للعرف لتقاليد الناس، لم يذكر نوعها ولا جنسها ولا مقدارها. لأن من الناس يسأل يقول أنا ما هي المدة إذا أنا ما وصلت عمي وتواصلت معه شهر شهرين سنة سنتين؟ يسألون. أقول الشرع ما حدد لنا، شو عاداتكم أنتوا تقاليدكم في قبيلتكم في بلدكم؟ هل الأسبوع أو شهر يعتبر قطع للرحم؟ تعرفون بعض أنتوا، سألوا شيبانكم كبار السن يعرفون هذا الشيء. هذا حق صلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس، يقول العثيمين، ولذلك يرجع فيها للعرف، بما جرى به العرف أنه صلة فهو صلة، وما تعرف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة. كلام شيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين في المجلد الثالث. إذن الصلة بالأفعال، الصلة بالزيارة أهم شيء. ثاني، الصلة بإجابة الدعوة. إذا عزمك عمك أو خالك أو أخوك أو جدك، أجب الدعوة، هذه الصلة وإجابة الدعوة، إذا كانت الدعوة مشروعة، ليست دعوة إلى شيء محرم. والإجابة حق من حقوق المسلم، إجابة الدعوة، خاصة دعوة وليمة العرس، هذه واجبة على الراجح عند جمهور العلماء. قال ابن قدامة إنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة، بأن يدعو رجلا بعينه أنت، أو جماعة معينين، أنتم كذا معزوم، أنت وعيالك مثلا، أنت ولدك فلان محدد، هؤلاء واجب عليهم إجابة الدعوة. وقال ابن قدامة أيضا إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه، وهكذا يقول، وأمكنه الإنكار، لزمه الحضور والإنكار، لأنه يؤدي فرضين، إجابة أخي المسلم وإزالة المنكر، وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر. انتهى كلام القدامى في المغني في المجلد السابع. إذا الصلة بإجابة الدعوة، هذا من الأفعال. ثالث، الصلة بعيادة المريض. إذا مرض عمك أو خالك أو يدك، واجب عليك صلته، حق المسلم عيادة المريض، لكن الأرحام الواجب صلتهم صار فرض عليك، صلة الصلة إذن بعيادة المريض، إذا سمعت عن أحد من أرحامك مرض زور هذا المريض، عد هذا المريض، وهذا حق له. إذن هذا فعل من الأفعال، هذا فعل من الأفعال. الرابع الصلة باتباع الجنازة حتى بعد ما يموت هذا الرحم، تتبع جنازته، هذه من الصلة. عمك خالك يدك مات، اتبع جنازته، صل عليه صلاة الجنازة، سر في جنازته إلى أن يدفن، هذا من الصلة، من صلة الأرحام. كذلك الصلة بإصلاح ذات البين، إذا عرفت أن عمك زعلان ويا عمك الثاني، أو خالك زعلان ويا عمك، أو يدك زعلان على عمك، مجرد أنك تفكر أنك تصلح بينهم، توفق بينهم، تقرب بينهم، هذا أيضا من الصلة، الصلة بالأفعال، الصلة بإصلاح ذات البين بين من الأرحام، من الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين أفضل من الصيام النافلة والصلاة النافلة والصدقة النافلة، تطوعات. إصلاح ذات البين، هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو في صحيح الترغيب. ستة: الصلة بالمشاركة في الأفراح والمواساة في الأحزان، تعزية وأيضا مشاركة في الأفراح لأرحامك، زيارة ذوي الرحم، مساعدتهم بالخدمة وغيرها، أيضا هذه صلة بالأفعال. هذه أنواع صلة بالأفعال. صلة بالأقوال، صلة بالسؤال، بالسؤال عن ذوي الأرحام، معرفة أخبارهم، معرفة أحوالهم، معرفة مطالبهم إذا كان عندهم مطالب، هذه صلة بالأقوال، بالكلام. ثاني من الصلة بالأقوال الصلة بدعوة ذوي الرحم، بتعليمهم، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، نصيحتهم، إرشاد من كان متساهلا منهم، إذا كان هذا واجب تجاه عامة الناس فوجوبه تجاه الأقارب والأرحام آكد. فالصلة بدعوة ذوي الرحم، بتعليمهم، بوعظهم، بنصحهم، هذا أيضا صلة. الثالث الصلة بالدعاء لأقاربه وذي رحمه، الدعاء، تدعو لعمك، لخالك، ليدك في ظهر الغيب، هذا من الصلة بالأقوال، بكلامك، بالدعاء. شوف هذه أمور تخفى عن كثير من الناس، عن طريق هذا الدرس تعرف الآن عندك باب مفتوح للصلة، أنواع كثيرة للصلة بالأقوال وبالأفعال. عليك بالمبادرة لنيل الثواب والأجر العظيم من هذه الصلة التي هي فرض، فرض عليك. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطراقة الوجه وبالدعاء، وبالدعاء، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. الثالث من وسائل صلة الرحم الصلة ببذل المال، بالنفقة، هذا مهم جدا. إذا تعرف أن جدك أو عمك أو خالك أو أخوك مثلا، أخاك هو بحاجة للمساعدة، عليه ديون وأنت تستطيع، وهو فقير وأنت غني، أنفق، ساعده، أعطيه من الزكاة إذا كان من الفقراء المستحقين للزكاة، فلك صلة ولك أيضا صدقة، أجر صلة، هذه صلة ببذل المال، بالإنفاق والإحسان بالمال. هنا أيضا الصلة ببذل المال أيضا بدفع الزكاة الواجبة، الصدقة المستحبة لأرحام أولى من غيرهم، قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهم أولى بالإحسان. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، حديث صحيح. وأجمع العلماء على عدم جواز دفع الزكاة للوالدين والأولاد والزوجة، لأن رفقتهم واجبة بالاتفاق، يقول هؤلاء أرحامي، أما الجد والجدة والعم والعمة والأخ والأخت والخال والخالة لا يجب، فيجوز دفع الزكاة لهم إذا كانوا من المستحقين للزكاة. وأيضا الصلة بالهدية والعطية والوصية والوقف غير ذلك. الصلة بالهدية أمرها سهل، أرسل هدية لعمك لخالك، أي هدية بسيطة هذه صلة. عطية أعطيه أي شيء، أرسل له لحم، أرسل له مثلا فاكهة، أرسل له تمر، تواصل صلة بالهدية لأرحامك، هذا أيضا باب من أبواب الصلة. نأتي للرابع، القسم الرابع، الصلة بالوسائل الحديثة، وسائل التواصل كالهاتف والرسالة عن طريق الإنترنت وغيرها من وسائل التواصل، هذه أيضا من أنفع وأسهل الوسائل في صلة الرحم، يعني خاصة إذا كانوا بعيدين عنك، أنت بعيد في بلاد ثانية أو بعيد في قرية ثانية أو في إمارة ثانية، ما تستطيع تزورهم كل يومين كل ثلاثة بسبب عملك بسبب ظروفك، فتواصل معهم بالهاتف عن طريق وسائل الواتساب أو غيرها من الوسائل. عمي سلام عليك، إيش حالك، إن شاء الله بخير، أنت وصلت رحمك الآن وأنت في البيت، وهكذا الخالة أو الجد، تواصل معهم بالوسائل المتيسرة الحديثة، رغم أن هذه الوسائل لا تغني عن الصلة في كثير من الحالات. مثلا إذا مريض كيف تتواصل معه برسالة؟ مريض، يدك مريضة أو عمك أو خالك لازم تروح له زوره، مريض، المريض ما يوصل بمكالمة أو لا بالعيادة بزيارته، اتباع الجنازة ما يكون بالوسائل، لا بد تذهب إذا عمك مات أو خالك اتبع جنازتهم لأنهم أرحامك، فهذه الصلة. إجابة الدعوة أيضا ما تكون بالوسائل، إذا هناك في بعض الأفعال من الصلة ما تكون بالوسائل الحديثة، لكن السلام، السؤال عنه مثلا، اطمئنان عليه، مؤاساته في شيء، تقدر بالمكالمات بالوسائل الحديثة نستخدمها في الصلة حتى ما تكون قاطع لأرحامك. إذن هذا أمر مهم، فقط إشارات، يستخدم وسائل الاتصال كالرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو برنامج الماسنجر أو غيرها من تستخدم في صلاة الأرحام، تستخدم في تعليم الناس، في الدعوة إلى الله، في التواصل مع الناس، هذا أيضا لا بد منه. هذه فقط إشارات لبعض الوسائل أو بعض الوسائل لصلاة الأرحام من باب الدلالة على الخير، وأظن بذلك نكتفي، بقي 4 دقائق عن أذان العشاء، نكتفي بما ذكرنا. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة، كما نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. هذه إجابة الأسئلة، نتركها للدرس القادم، ونظرا لقرب شهر رمضان، لأن قد يكون الأربعاء القادم أول رمضان، وإذا ما كان أول رمضان يكون ليلة الأول، عندكم صلاة قيام وصلاة تراويح، لذلك في شهر رمضان كما عادتنا السنوية أن نتوقف في هذه 4 أسابيع عن الدروس، لأن الناس تتفرغ للصيام والقيام وتلاوة القرآن والذهاب إلى العمرة وغير ذلك. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كما نسأل عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على حسن العبادة والإخلاص في الصيام والقيام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.